بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل دم المحيض. حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك ابن أنس عن هشام. من هو هشام؟ ابن عروة بن الزبير. عن فاطمة بنت المنذر. فاطمة بنت المنذر ابن الزبير وهشام ابن عروة ابن الزبير، فما القرابة بينهما؟ لا، ابن عمها هشام ابن عروة ابن الزبير، وهي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، فهو ابن عمها وهي زوجته. نعم، وهي أكبر منه من حيث السن، ويذكرون أنها أيضا أعلم منه، يعني أخذ عنها حدث عنها. الآن الحديث الذي بين أيدينا عن هشام عن فاطمة، يعني يروي عن من؟ عن زوجته، فهي زوجته وشيخته، تعتبر شيخة له وأيضا هي زوجته. عن أسماء بنت أبي بكر، هي أدركت أسماء وهو لم يدركها، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، التي تلقب بذات النطاقين. لماذا لقبت بذلك؟ عندك يا محمد؟ ها عبد الملك؟ يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في غار ثور هو وأبو بكر، وكانت أسماء رضي الله عنها تأتيهما بالطعام، شقت نطاقها نصفين، نصف ربطت به الطعام ولبست النصف الآخر، فلذلك قيل لها ذات النطاقين. وهذه مكرمة وشرف لها أنها ربطت الطعام بنطاقها لتوصله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أبيها، فليست هذه بمذمة. ولهذا لما حصر ابن الزبير في الحرم وقاتله الحجاج، كان بعض أهل الشام يقول: يا ابن ذات النطاقين. فرجع ابن الزبير إلى أمه وسألها عن هذا، فأخبرته أنها شقت نطاقها لتربط به طعام النبي عليه الصلاة والسلام. وكان بعد ذلك إذا عير بذلك يقول: وتلك شكاة ظاهر عن كعارها، يعني أن هذه أو هذا الأمر الذي عيرك به لا يعير بمثله، بل هذا في الحقيقة ممدحة وليست مذمة. أسماء بنت أبي بكر تزوجها الزبير بن العوام، وهاجر بها إلى المدينة، فأول ما قدمت المدينة ولدت له بعبد الله بن الزبير، فكان عبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام بعد الهجرة، أول مولود في الإسلام بعد الهجرة عبد الله بن الزبير، وفرح المسلمون به فرحا عظيما، لأن اليهود كانوا يشيعون أن المسلمين سينقطع نسلهم ولن تكون لهم ذرية، وليس لهم ذرية. فلما ولد عبد الله بن الزبير فرح المسلمون بذلك. تقول أسماء رضي الله عنها: تزوجني عبد الله بن الزبير وليس له إلا فرس وناضح، يعني بعير يحملون عليه الماء، وكذلك أيضا أرض أقطعه النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الأرض بينها وبين بيته ثلثا فرسخ، ومع ذلك لما تزوجت أسماء كانت تعلف الفرس والناضح وتنقل النوى من الأرض، أرض عبد الله بن الزبير، إلى البيت تعلفه الفرس، ولم تكن تحسن تخبز، فكانت تعجن ويخبز لها جارات لها من الأنصار، قالت وكنا جارات صدق. تذكرنا قبل أيام ما حصل لها وهي راجعة حمل بالنوى، لقيت النبي عليه الصلاة والسلام ومعه نفر من الأنصار والنوى على رأسها، فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام أناخ بعيره من أجل أن تركب رضي الله عنه، رحمها، لأن النوى على رأسها يعني محملة بالنوى الذي تعلفه للفرس وتسير مسافة ثلثي فرسخ، فتنحت جانبا رضي الله عنها، قالت فاستحييت أن أسير مع الرجال. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنها قد استحيت مضى، استحيت وتذكرت غيرة زوجها عبد الله بن الزبير، قالت فاستحييت أن أسير مع الرجال وتذكرت غيرة الزبير، ليس عبد الله، نعم سبق لسان، غيرة الزبير بن العوام، ورجعت إلى زوجها وأخبرته أن النبي عليه الصلاة والسلام أناخ لها لتركب، قالت فاستحييت أن أسير مع الرجال وذكرت غيرتك، تقول لزوجها الزبير، فقال الزبير رضي الله عنه لحملك النوى على رأسك أشد علي من ركوبك مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كونهم وجدوها والنوى على رأسها يقول هذا أشد علي مما لو ركبت مع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لكم منزلة الوالد. وهذه القصة في الحقيقة فيها ما كانت عليه النساء من الحياء، تتستر بالحياء قبل تسترها بما يسترها عن أعين الناس من الجلباب ونحوه، حياء كان يمنع النساء من مخالطة الرجال، واستحييت أن أسير مع الرجال، هكذا تقول أسماء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يعني منعها الحياء وحال بينها وبين المشي مع الرجال، والله المستعان. اليوم نقص ذلك الحياء بل فقد عند الكثير من النساء، لا حياء في المشي، فإن الكثير منهن يزاحمن الرجال في الطرقات في المحلات حيث المخالطة، ولا حياء أيضا حتى في الملبس، عجائب عجائب في تلك العباءات التي تلبسها النساء من حيث الزخارف والنقشات وغير ذلك، إلى أين هذا؟ نسأل الله العافية والسلام. ما كان هذا عند النساء من زمن نبينا عليه الصلاة والسلام إلى عهد قريب، حتى لو سألت كبار السن والآباء والأجداد ما كان عندهم مثل هذا، كان عند النساء حشمة وحياء يمنعهن من لبس مثل هذا، لكن كل ما تأخرت الأزمنة يزداد الشر ويقل الخير، والبلاء كل البلاء من تلك الدشوش والقنوات، بلاء عريض، شر مستطير تبث على الناس، وكل يوم بشيء جديد ولبس جديد وموضة جديدة، وهكذا لم يستطيعوا أن يفسدوا أمة محمد بالعدة والسلاح، فلجأوا إلى إفساد أمة محمد بالشهوات. قال بعضهم: كأس وغانية يفعلان في أمة محمد ما لا يفعله ألف مدفع. فعلا شغل المسلمون بعضهم ببعض بعد أن كانوا ما يأتي عليهم عام إلا ويفتحون بلدة من بلاد الكفر، كانت عزة لأهل الإسلام، وكان الملوك ملوك الروم والفرس وغيرهم إلى بلاد الهند والسند يدفعون الجزية للمسلمين. ذكروا عن هارون الرشيد رحمه الله أنه رأى سحابة فقال: أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني، يعني سيحمل إليه خراج ما ينبت من ماء تلك السحاب لاتساع رقعة الدولة الإسلامية. وكانوا الكفار يضربون يفعلون أو يعملون للمسلمين ألف حساب. وقصة المعتصم مشهورة، لما هتك رجل من الكفار حجاب امرأة مسلمة فجهز الجيوش وغزاهم لأنهم نقضوا العهد بهذا الفعل عزة. أيضا ملك الأرمن الذي هو النقفور، ذكر ابن كثير قصته في البداية والنهاية، أنه يعني تغلب على الملك وقتل من كان قبله، وكان الذي قبله يدفع الجزية إلى هارون الرشيد، وكتب كتابا إلى هارون الرشيد يعني يتوعد ويرعد ويزبد وأنه لن يدفع الجزية وأن الذي قبله دفع الجزية من ضعف، وهكذا كان قبله الظاهر امرأة ملكة وأن هذا من ضعف عقلها. فيكتب له هارون الرشيد كلمات قليلة من هارون من عبد الله هارون أو كذا أمير المؤمنين إلى ذكر اسمه، قال: كلب الروم، الجواب ما تراه لا ما تسمعه، وجهز الجيوش وغزاه. وهكذا كان المسلمون في عزة عظيمة عندما كانوا على الأمر الأول، كانوا على ما تركهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. حدث في تلك الأزمة تغيير، حصلت بدع لكنها قليلة، وكذا ذنوب ومعاصي قليلة بالنسبة إلى ما نعايشه اليوم، لكن ما يتعلق بالكفار ما كان المسلمون يقلدونهم أو يرون أن ما عند الكفار حضارة وما عندهم تخلف ورجعية، لا، كانوا في عزة، عزة على الكفار إلى عهد قريب، إلى عهد قريب، حتى دخلت الأفكار، أفكار الكفار الغزو الفكري، الدشوش والقنوات، فحصل ما حصل لأمة الإسلام من الضعف والوهن بعد أن حصل التفريق لهم والتمزيق. ولا يزال الكفار من زمن قديم وهم يمكرون بالمسلمين ويحيكون المؤامرات الكثيرة لزحزحة المسلمين عن دينهم، ولا يرضون بمسلم مسالم، يعني قد يقول قائل: أسالمهم وأسلم من شرهم، لا، ما يرضون بهذا، ولا حتى بنصف مسلم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا هو الذي يسعون إليه، حتى تتبع ملتهم، حتى وإن اتبعت ملتهم لا يزال عندهم المسلم يعني اليهودي العربي أنقص من اليهودي الأوروبي، وهكذا يعني لا يزالون ينظرون إلى العرب في استنقاص حتى ولو كان يهوديا معهم، حتى ولو كان نصرانيا معهم. والله المستعان. الشاهد أن ما حصل لأمة الإسلام من الضعف سببه التقليد الكفار واستيراد أفكارهم، ومن أكبر الأسباب هذه الدشوش والقنوات التي بثت الشرع المسلمين وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. تفتك في الأخلاق، تفتك في الحياء، خصوصا في جانب النساء، لأن الرجال يحصل لهم انشغال هنا وهنا ويذهب بعد عمله وربما يمكث ساعات قليلة أمام الشاشات، أما النساء فبعضهن ربما طوال اليوم طوال الليل وهي بجانب هذه الشاشات، ما إن تنتهي من عملها في مطبخها إلا ورجعت إلى ماذا؟ إلى التلفاز وإلى الدش، ويحصل خراب، يحصل خراب للأخلاق ودمار حاجز الحياء. والله المستعان. أصبحت المرأة تطالب بالحقوق، أي حقوق؟ هي في الحقيقة ليست بحقوق، ولكنها مؤامرة لسلبها دينها وحياءها ولإخراجها من حشمتها، لكن قالوا حقوق المرأة، مع أن الإسلام قد كفل لها الحقوق الوافية وكرمها بعد أن كانت في الجاهلية مهانة في ذلة وينظرون إليها بعين الاحتقار، كرمها الإسلام، أكرمها الإسلام أما وأكرمها بنتا وأكرمها زوجة وأكرمها أختا، جعل لها حقوق. نعم، لكن هؤلاء الكفار لا يرضون إلا إذا خرجت المرأة المسلمة إلى الشارع كما تخرج نساؤهم، لا فرق بينها وبين الرجال في الملبس، بل بعضهن تتفسخ في لباسها أكثر من الرجال. ويذكرون أن بعض الخلفاء العثمانيين سأله بعض الصحفيين الأوروبيين لماذا المرأة المسلمة ما تخرج إلى الشارع، يعني إلى العمل كأختها الأوروبية، لماذا ما تخرجون نساءكم؟ يسأله، قال له لأننا لا نحب أن تلد نساؤنا من غيرنا. وهذا الجواب كأنه ألقمه الحجر بهذا الجواب. والله المستعان. الشاهد من هذا قول أسماء رضي الله عنها، فاستحييت أن أسير مع الرجال. هذا شأن المرأة المسلمة، يحجزها الحياء عن أن تسير مع الرجال وتخالطهم. نعم، يحجزها الحياء عن أن تكثر من الكلام عن الرجال والمزاح كما يحصل في مكاتب العمل في كثير من القطاعات والدوائر، ربما غرفة واحدة ما فيها إلا مكتب للزميل والزميلة ومزاح وضحك وغير ذلك، والشيطان ثالثهما، الشيطان ثالثهما. أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها ابتليت في ولدها عبد الله بن الزبير لما حصر في الحرم وقتل السلام ورحمة رضي الله عنه، بعد ذلك ما سلمت من أبية الحجاج، فإنه أرسل أن يؤتى بها فأبت أن تخرج رضي الله عنها وأرضاها، لكنها كانت أما صابرة قوية الإيمان، فذهب إليها وأراد أن يحزنها على قتل ولدها عبد الله بن الزبير، وجعل يقول لها: ألم تري كيف صنعت بعدو الله، يعني ولدها. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك. وهذا مما زاد من غيظه، وقالت له: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في ثقيف كذاب ومبير، قالت أما الكذاب فقد رأيناه، تعني المختار بنبي عبيد الذي ادعى النبوة. قالت وأما المبير فلا إخاله أو لا أراه إلا أنت. المبير بمعنى الهالك، قوما بورا أي هلكا. من أكبر، أسماء بنت أبي بكر أو عائشة بنت أبي بكر؟ أسماء أكبر. هل أمهما واحدة أو هما أخوات من أب؟ من أب، نعم، لأن أم أسماء كانت مشركة، وأما أم عائشة فهي أم رومان مسلمة صحابية. أم أسماء جاءت إليها ولا تزال على الشرك، وحديثها معروف مشهور في الصحيحين وغيرهما، لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة، هي راغبة عن الإسلام، أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. وأنزل الله الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. ومن ذكاء أسماء رضي الله عنها أنه لما هاجر أبو بكر الصديق مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة أخذ أبو بكر ماله كله، وكان جدها أبو قحافة رضي الله عنه أسلم بعد ذلك يوم الفتح، كان أعمى، فسألها عن المال، يعني هل أخذ أبو بكر المال؟ اسأل بنت ابنه أسماء. قال ما أراه إلا قد فجعكم بنفسه وماله. قالت فعمدت إلى كيس فملأته حصى، ثم قلت له قد ترك لنا خيرا كثيرا، وأخذت يده لأنه أعمى وضعتها على ذلك الكيس فهدأ رضي الله عنها. قال عن فاطمة بنت المنذر، نعم، ما أعلم، الظاهر من الحديث أنها لم تسلم واحتاج إلى نظر. قال عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر. ها، من هو الذكي الذي يقول ما القرابة بين فاطمة وبين أسماء؟ القرابة بين فاطمة وبين أسماء، من هي فاطمة؟ نعم، بنت المنذر، يدها زبير، وأسماء فماذا؟ يعني أنها جدتها أم أبيها. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه بالماء، فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. وهذا الحديث قد سبق في كتاب الوضوء في باب غسل الدم. والشاهد من إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى كيفية غسل دم المحيض إذا أصاب الثوب فلتقرصه بالماء، تدخل الماء أو يعني ترش عليه من الماء ثم لتنضحه بماء ثم تصلي به، والمقصود بذلك أنها تغسله بداية تضع عليه شيء من الماء ثم تفركه تقرصه بيدها ثم بعد ذلك تغسله بالماء. أما الآن فهناك منظفات كما هو معلوم تستطيع أن تزيله بها، وهذا يدل على شمول هذه الشريعة يعني إلى مستوى السؤال عن الدم إذا أصاب الثوب كيف يصنع به، والنبي عليه الصلاة والسلام يجيب. فيه رد على من يزعم أن في الشريعة شيء ناقص يحتاج إلى تكميل، وإن لم يقل هذا بلسان المقال قد قاله كثير من أهل الأهواء والبدع بلسان الحال، يعني ما يبتدع بدعة إلا وهو بلسان حاله كأنه يزيد شيئا كان ناقصا في الشريعة. الشريعة كاملة، شريعة كاملة. ولذلك حجة من يحتج من أهل العلم على عدم مشروعية الشيء في العبادة بأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام حجة قوية، لأن العبادة توقيفية، الأصل أنهم توقف على الدليل. فأنت إذا أردت أن تتعبد لله بالصلاة لابد أن تتعلم كيف صلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتصلي كصلاته، ولا تزيد على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لا تستحسن بعقلك شيئا، اتبع فقط، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فلو زدت شيئا في الصلاة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت كالمستدرك عليه، كأنك تقول هذا شيء فاته وأنت برأيك الذي تستحسنه يعني أتيت بشيء فات النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين اخترعوا أمورا يزعمون أنها تقرب إلى الله عز وجل بغير حجة ولا برهان، هذا من اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بعدم البلاغ ومن الاستدراك عليه، مع أنه بيّن. يعني إذا كان جاء في هذه الشريعة بيان كيف يفعل بالدم إذا أصاب الثوب دم الحيض، طيب ما بالك بما هو أكبر من ذلك؟ فعندما نحتج على شخص ونقول له هذا الأمر لم يفعله رسول الله، ما أحد من الصحابة نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعله، هذه حجة قوية لا يصلح أن ترد في مسائل كثيرة، ومنها المسألة التي ذكرناها في الدرس الماضي، مسألة التكبير عند السجود في سجود التلاوة. وقد قرأنا كلام الإمام الألباني وأنه نقل سجود التلاوة عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة، ولم يصح عن أحد منهم أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الدين دين كامل شامل لا يحتاج إلى زيادة، كما قيل لسلمان علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، قال نعم علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراء، أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها بغائط ولا بول، وأن لا نستنجي بأقل من 3 أحجار، وأن لا نستنجي برجيع أو عظم إلى آخره. الآداب يعني ماذا كاملة وافية في هذه الشريعة. نعم هذا غير صحيح أن عمر أتى بصلاة التراويح يعني من عنده، صلاة التراويح سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام، صلى بأصحابه جماعة، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة بها خشية أن تفرض على الناس فيعجزوا عنها من رحمته بأمته، فكان الصحابة كل واحد يصلي لوحده، يجتمعون في المسجد ويصلون فرادى. فلما كان في زمن عمر قال إن هذا الذي خشيه النبي عليه الصلاة والسلام قد ذهب بانقطاع الوحي، أو كما قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام خشي أن تفرض على الأمة فيعجزوا عنها فترك. هذا الذي خشيه النبي عليه الصلاة والسلام قد زال بانقطاع الوحي، فأعادها عمر إلى المسجد كما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فليس عمر هو الذي أنشأها من ذات نفسه رضي الله عنه، بل أحياها. يعني المانع الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الاستمرار عليها قد زال ذلك المانع، وهو خشية أن تفرض، فلذلك عادها عمر رضي الله عنه إلى المسجد. ويؤخذ من هذا الحديث سؤال المرأة عما يشكل عليها في أمر دينها، وقد يجب عليها السؤال عما أشكل عليها، خصوصا إذا وقعت في أمر مشكل ما يتعلق بأمر طهارتها وصلاتها ونحو ذلك. قال الحافظ: وفيه استحباب فرك النجاسة اليابسة ليهون غسلها، لأن قوله فلتقرصه يعني الفرك تفركه. قال: حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عبد الله قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. واضح كالذي قبله، عند طهرها، عند طهرها من المحيض أو عند إرادة تطهير الثوب.